بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالاعتبار عندك يعني جمع الشواهد المتابعات ثم اعتبار. إذا قالوا في راوي لا يعتبر به لا يعتبر به نعم صيغة التجريح لا يعتبر به ماذا؟ لا يقبل لا يكتب يعني ما يقبل في الشواهد المتابعة. نعم الأصل في هذه العبارة أنهم إذا قالوا لا يعتبر به أي ما يستحق أن يبحث له عن شاهد لأنه واهي. وإذا قالوا يعتبر به يعني ينظر له طرق أخرى تقوي. إذا في الراوي فإذا قالوا روى عنه واحد ولم يستقه معتبر مجهول، لكن قولهم لم يستقه معتبر قولهم معتبر ما المقصود؟ نعم يعني من يعتبر كلامه في الجرح والتعديل، بعضهم يكون متساهل أو متشدد يعني ما يقبلون توثيقه كتساهل بن حبان والعقلي، فيقول فهذه العبارة يعني موضوعها آخر ليس مما نحن فيه. روى عن واحد لم يثقه معتبر أي معتمد عليه في التوثيق، قد يوثقه من لا يعتمد عليه أو من لا يعتبر بتوثيقه. مختلف الحديث من المراد به داخين عبد العليم مختلف الحديث المقصود به يعني التعارض مطلقا سواء أمكن الجمع أم لم يمكن ما كان ظاهر التعارض. ما الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجذوم؟ لك يا سامي. نعم لا عدوى بذاتها بطبعها بنفسها سر من المجذوم أي أنه سبب من الأسباب قد يحصل وقد لا يحصل ولا أحسن ما قيل. كيف يعرف تأخر الناسخ عن المنسوخ؟ ذكي أخنا بلال أبو بلال أو بلال ها؟ كيف يعرف تأخر الناسخ؟ كيف نعرف أن هذا الناسخ متأخر عن هذا الحديث؟ تاريخ بالتاريخ أو من يذكر أيضا أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم فافعلوا. وأيضا عند عبد الحكيم باقي يعني تصريح الصحابي كما قال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذا تعارض ظاهر إذا تعارض في الظاهر حديثان كيف العمل من هذا الجهة؟ صلاح أولا إذا أمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن نظرا المتقدم المتأخر فيكون الآخر ناسخ للمتقدم، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ويعني التوقف قد يكون في حق مجتهد دون آخر، ولكن الأدلة الشرعية إذا صحت لا شك أنه يمكن إن لم يكن أحدهما ناسخ لآخر فلا شك أن يمكن الجمع بينهما، لكن قد يتخلف عن البعض بقصور في الاجتهاد وآخر يوفق للجمع بينهما، والله المستعان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، يعني لو كان حديث رواه صحابي أسلم متأخرا وحديث آخر رواه صحابي متقدم في الإسلام أسلم متقدما، فحديث المتأخر ناسخ للمتقدم. فيقول حافظ هذا ما يصلح، لأنه قد يكون الصحابي الذي ليس متقدم سمع الحديث بعد ذاك الرجل الآخر، حتى وإن كان إسلامه متقدم فلا يصلح أن يجعل المتأخر الإسلام ناسخ للمتقدم، باحتمال أن المتقدم أيضا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الحديث بعد سماع المتأخر، فمجرد تقدم الإسلام أو تأخره لا يفيدك تأخر الحديث أو تقدمه. قال: الاحتمال أن يكون وليس منها، قول وليس منها الضمير عاد على ماذا؟ وليس منها الضمير عاد على ماذا؟ ما عندك عام الناس النصوص؟ لا عند عبد الله. وليس منها مما يعرف به تأخر الناسخ عن المنسخ، يعني ذكر أمورا، ذكر التصريح بالنص والتصريح بقول الصحابي وبالتاريخ، ثلاثة أمور ذكر يعرف بها تأخر الناسخ عن المنسخ، ثم نفى أن يكون هذا من تلك العلامات، أن يكون الصحابي أحدهم متأخر الإسلام والثاني متقدم. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم، يعني الصحابي نفسه قد يكون أخذه عن صحابي آخر متقدم، أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، والصحابي قد يروي عن صحابي آخر ولا يسميه يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون هذا تدليس؟ لأنه الآن أسقط الصحابي الآخر، يعني الآن هذا صحابي سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط صحابيا، هذه صورة التدليس. هذا يعني قالوا يسمى إرسال، أما الصحابة فنقل الإجماع على أنه ما يسمى تدليسا في حقهم. قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، وما زال الإيراد، ما زال هناك إيراد. ما هو الإيراد؟ أن الحافظ قال إن صرح الصحابي المتأخر، الصحابي المتأخر إن صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، حديثه يكون ناسخ للصحابي المتقدم. قلنا ما زال عليه إيراد، ما هو عندك؟ يحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون الصحابي المتقدم سمع الحديث بعد إسلام المتأخر، بعد إسلام المتأخر، إلا أن يعلم أن الصحابي المتقدم لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وفد عليه مثلا ووفودا يسيرا ثم فارقه ولم يلتق به مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى نظر في السير والتواريخ وصحة الأسانيد إلى ذلك. إذن هذا ما زال على الحافظ فيه إيراد، قوله فيتجه أن يكون ناسخا ما زال، وما زال واردا عليه أن يقال قد يكون المتقدم سمع الحديث بعد سماع المتأخر، قد يكون متقدم الإسلام سمع الحديث بعد سماع متأخر الإسلام. قال بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. لماذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به؟ نعم، لأن النسخ تشريع، النسخ عبارة عن تشريع رفع حكم وإبدال بحكم آخر، والإجماع متى يحصل؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتهاء زمن التشريع. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. فإذا وجدت ما ظاهره أن الإجماع نسخ فإنما الإجماع يدل على وجود ناسخ، كما ذكر بعضهم في حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، جاءت الأحاديث من شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب الثاني فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتله. نقل الإجماع على أنه منسوخ. فالإجماع الوارد يدل على وجود ناسخ، أحاديث أخرى نسخت، ومما ذكروه في ذلك حديث ذلكم الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى قال بعض الصحابة اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقول ما أكثر ما يؤتى به يدل على أنه أكثر من 3 مرات، ومع ذلك لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا ناسخ. إذن الإجماع يدل على وجود ناسخ وليس هو بنفسه ناسخ، الإجماع يدل على وجود نص ناسخ وليس الإجماع بنفسه ناسخا. والله المستعان. قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. وأوجه الترجيح كثيرة يتوسع بها أصحاب الأصول جدا، وخلاصتها أن ما كان مرجحا من حيث الإسناد يكون هذا الإسناد أقوى رجح، أو من حيث المتن يكون المتن أحدهما أحد المتنين فيه معارضة للأحاديث الصحيحة فلا يؤخذ به، أو وجد في أثناء أحد الأحاديث ما يشعر بالحفظ كأن يكون الراوي روى قصة فيؤخذ به كذلك، وما أشبه ذلك من أوجه الترجيح، وهي كثيرة. قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. والجمع مقدم على الناسخ والمنسوخ، حتى وإن علم التاريخ وأمكن الجمع فالجمع مقدم عند أهل العلم، الجمع مقدم عند أهل العلم وإن علم التاريخ. لماذا؟ لأنه فيه إعمال للدليلين، لأن فيه إعمال للدليلين. وأما الناسخ والمنسوخ فيكون عند التعارض المطلق بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ثبوت أحدهما ينفي ثبوت الآخر، ثبوت أحدهما ينفي ثبوت الآخر. وأما مع إمكان الجمع فلا بد من المصير إليه عند أهل العلم. قال الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، يعني لم يمكن الجمع ولا علم التاريخ، رجعنا إلى الترجيح. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والمقصود أنه يتوقف عما عن أحد الحديثين بمعنى يعمل بالأحوط من الحديثين، يعمل بما فيه الأحوط له، كأن يكون حديث محرم وحديث مبيح فيجتنب هذا العمل احتياطا. يا ماذا يجتنب العمل احتياطا؟ أو حديث أوجب وحديث لم يوجب فيعمل هذا العمل احتياطا كذلك وما شابه. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يعني اشتهر عند بعض أهل الأصول وغيرهم يقولون تعارض الدليلان فتساقط، وهذا قول باطل. الأدلة ما تتساقط، وإنما التوقف إنما يقال توقف أي باعتبار المجتهد يتوقف، وإلا فلا يمكن أن يتعارض حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا يكون أحدهما ناسخا للآخر. لا بد من أحد الأمرين، إما النسخ أو إمكان الجمع. وحيث لا يمكن لبعض المجتهدين قد يوفق الله آخر للجمع بينهما، ولذلك ينبغي التعبير بالتوقف، أي توقف هذا المجتهد عن الجمع بين الدليلين أو عن الجزم في المسألة. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، أي المجتهد للمعتبر أي المتتبع للمسألة وهو المجتهد، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. قال: ثم المردود. ثم المردود عطف على ماذا؟ المقبول. أولا ذكر المقبول قبل صفحات، قرأنا المتن ثم المقبول إن سلم من المعارضة قرأناه. طيب نقرأ المتن ونربط بين هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. فمختلف الحديث أولى، أولى ماذا؟ أولى يمكن الجمع، أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. لماذا نبهنا هنا؟ نبهنا على ماذا؟ قول إن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أنه لا يشترط إمكان الجمع، بل مختلف الحديث يطلق على التعارض، ما ظاهره التعارض مطلقا. قال: أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا في الترجيح ثم التوقف ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. قال الحافظ رحمه الله في النزهة: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني الطعن قد يكون راجع بسبب دين الراوي، أي عنده فسوق أو كذب أو اتهام بالكذب، أو قد يكون بسبب راجع إلى الضبط، راجع إلى ضبطه بسبب مثلا فحش الغلط أو سوء الحفظ أو ما أشبه ذلك أو الغفلة. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، الأول إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سقط من مبادئ السند من المصنف من جهة المصنف. فمن يصيغ تعريف المعلق؟ من يصيغ تعريف المعلق؟ نعم تعرفت المنقطع أنت تريد الأول السند. طيب من يصيغ أحسن؟ يعني ما أسقط المصنف فيه شيخه فأكثر ما أسقط المصنف فيه شيخه فأكثر. لماذا سمي معلقا؟ ها؟ من عنده جواب؟ لماذا سمي معلق؟ لأنه ليس له ارتباط من البداية، أصبح كالمعلق الذي ليس له تمسك، ليس له ارتباط من بداية من طرفه التي من المصنف، أصبح منقطعا من تلك الجهة كالمعلق. من أول من أطلق عليه معلقا؟ من؟ نعم، أول من أطلق عليه معلق الدارقطني تبعه الحميدي. طيب ذكر الذي ذكر أن أول من أطلق عليه المعلق الدارقطني ذكره صاحب فتح المغيث الأول 64 ذكره صاحب فتح المغيث الأول 64 وصاحب تدريب الراوي الأول 181 إلى 182 الأول 181 إلى 182. فمن صاحب فتح المغيث ذكر أخنا منير عندك أخي السخاوي رحمه الله. ما موضوع الكتاب عند أخي الغصابي من هنا عندك أخي شرح الفيت السيوطي شرح الفيت العراقي. نعم والفيت العراقي ما موضوعها عندك يا صلاح؟ نظم علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه بعض الزيادة نظم علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه بعض الزيادة. إذن يكون فتح المغيث يعتبر أحسن الشروح للألفية. تدريب الراوي من مؤلفه؟ عندك عبد الله راشد السيوطي تدريب الراوي للسيوطي. ما موضوعه شرح لماذا؟ تقريبا النووي شرح تقريبا النووي. وتقريبا النووي ما موضوعه دقا محمود؟ صحيح موضوع مصطلح لطيف لكن قصدنا هل هو اختصار او شرح او ام ماذا؟ اختصار من ماذا؟ ها من يذكر اختصار لماذا؟ اختصار لشرح ايش؟ قدمت ابن الصلاح هو اختصار كتابا له اخر. ما اسم الكتاب الاخر؟ ارشاد طلاب الحقائق الى يعني سنن خير الخلائق او بهذا القدر قريب من هذا العنوان. وذاك الكتاب الارشاد عبارة عن استفادة من علوم الحديث من الصلاح وزيادات عليه يعني مثل التهذيب لكتاب من الصلاح. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. ما هو المعضل؟ ما تعريف المعضل عندك؟ ما على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي، ويبقى له بينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. إذا قيل عموم وخصوص من وجه، ما المراد يعني؟ ما المراد بهذه اللفظة؟ يشتركان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فاذكر لنا الصورة التي يجتمع فيها المعلق والمعضل. يعني ما هي الصورة التي يطلق عليها معلق ويطلق عليها معضل؟ نريد صورة نطلق عليها معضل ونطلق عليها معلق، يطلق عليها الأمران. أنت تقول إسقاط راوي فأكثر أو راويين فأكثر؟ لا بس يعني إذا أسقط المصنف راويين فأكثر يصير معلقا ومعضلا في نفس الوقت، أما إذا أسقط راوي واحد فسيأتي. طيب من يذكر لنا الصورة التي ينفرد فيها المعضل ولا يقال فيه معلق؟ إذا كان السقط من وسط الإسناد مثلا راويا فأكثر، ليس من بدايته من جهة المصنف، فيكون هذا معضل وليس معلقا. في الصورة الأولى لو قال البخاري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة معضل ومعلق، لأن البخاري لا يصل سعيد بن المسيب إلا براويين، عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد بن المسيب. طيب الآن صار معلقا ومعضلا، فالمعضل فقط مثل أن يقول البخاري مثلا أو غير البخاري، مثلا أبو داود يقول حدثنا محمد بن كثير، حدثنا محمد بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن كثير لا يصل أبي سلمة إلا براويين، محمد بن كثير العبدي يروي عن سفيان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، صار السقط كم؟ اثنان من وسط السند، فيصير معضلا وليس معلقا لأن المصنف قد ذكر شيخه. فمن يذكر صورة ينفرد بها المعلق ولا يصف بأنه معضل؟ يعني المصنف يسقط شيخه فقط، شيخ واحد يسقط راوي فواحد. فمثلا أبو داود يقول قال مالك، أبو داود يروي عن مالك بواسطة واحد، فإذا قال قال مالك صار معلقا ولا يقال فيه معضل، لا يقال فيه إنه معضل. قال فمن ماذا وبينه وبين المعضل لآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، يعني إذا سقط إذا كان المعلق أسقط اثنين فأكثر. ومن حيث تقييد المعلق، المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، يعني المعضل قد يكون من أول السند من وسطه من آخره، فالمعلق إذا كان من مبادئ السند بسقط واحد فقط يكون معلقا فقط. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي فيقال قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو إلا الصحابي والتابعي معا قال أبو سلمة عن أبي هريرة. طيب والمسألة آتية طويلة قليلا إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب.
قول المنازل تخصيص ذلك بالفرد المنزل فأورد عليه انتفاع الفرائض ومتابع صدر الفرد بالفرد المنزل هذا على قول ما متابعة متابعة قد تكون الفرد المنزل إن كان الفرد المطلق يدخل به الصحابة
منين موافقة منين
ماذا؟ ماذا؟